الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكاذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كرشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث مر معنا بالأمس شرح شيء منه، وفي هذا اليوم نكمل ما نتمكن من إكماله. وقفنا عند
فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها،
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وذلك لأن هذا أحرى بأن يقبل منه، لأنهم عرفوا قبل أن يرسل إليه ما كان عليه في حياته من الخصال الطيبة، ولذلك قال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولذلك قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم، فيبعث في قومه وفي أنسابه وأحسابه حتى يكون ذلك أدعى لقبول قوله وأعظم حجة على قومه لما عرفوا من حقيقة حاله فيما مضى. نعم.
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا.
نعم.
فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله.
رجل يأتسي وفي رواية يأتم وكلاهما بمعنى واحد، فلو كان أحد سبقه إلى هذا القول لقلت، يقول هرقل، لقلت إنه رجل يتأسى ويقتدي بمن سبق. فلما انتفى هذا الأمر انتفى عنه الكذب كما سيأتي في الصفات الآتية. نعم.
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه.
وهذا أيضا ينفي التهمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد من أجداده لم يكن ملكا ليطلب ملك أبيه، كما أنه لم يسبقه إلى هذا القول أحد من قومه ليتأسى به، فانسدت أبواب التهم عنه. نعم.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف
هل كنتم تتهمونه بالكذب، هنا كما سبق من أنه سأل عن التهمة لا عن وصف الكذب، فإذا انتفت تهمة الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا من باب أولى أن تنتفي عنه صفة الكذب.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.
ليذر، أي ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، وهذا يدل على أن المستقر حتى في الأمم السابقة من أن أعظم الكذب أن يكذب على الله، فالكذب كله حرام، وهذا يدل على خطورة الفتوى بغير علم، لأنه يكذب على الله عز وجل من أنه أجاز كذا ولم يجزه.
نعم. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
الضعفاء هم أتباع الرسل، والمقصود من ذلك الضعفاء الذين هم أهل التواضع والخضوع والخشوع، وليس الشرفاء بالمعنى الآخر الذين هم الجبابرة المتسلطون كأمثال أبي جهل وأبي لهب. ولذلك قال الضعفاء يعني أصحاب القلوب الرقيقة، ولذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم شرفاء، فدل هذا على أن معظم أتباع الرسل هم الضعفاء، وهذا من حيث الغالب، وهذا من حيث الغالب، وإلا فالشريف يؤمن، وهذا جرى كما جرى من أبي بكر وعمر وأمثالهما. ولذلك الدليل على أنهم أتباع الرسل قول الله عز وجل في شأن نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وفي هذا التنبيه والتحذير لكل شريف صاحب مقام أو صاحب مال ألا يغتر بما هو فيه، فلا يمنعه ما هو فيه من قبول الحق، فإن الضعفاء والفقراء أقرب من الأغنياء من حيث الجملة، وإلا فكما سلف فهناك من الأغنياء من به خير عظيم. ولذلك كما ثبت في الحديث يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم، يدخلون الجنة قبل الأغنياء. نعم.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أمر الإيمان لما يزداد العبد من الأعمال الصالحة فيزداد إيمانه، هنا يزيد إيمانه فيتم الإيمان ويكمل. ولذلك هنا فيه بيان، وإن كان القائل هرقل إلا أن هذا قد أقر عليه وتدل عليه الأدلة من أن الإيمان يزيد، وكما أن الإيمان يتم من لوازمه أنه ينقص، ففيه دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وسألتك أيرتد أحد سخطا.
ولذلك إذا تم الإيمان وإتمام الإيمان وزيادة الإيمان بالطاعة سبب بإذن الله عز وجل في ثبات العبد على الدين، لأنه قال أيزيدون أم ينقصون، فماذا قال؟ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، فلما ذاقوا حلاوة الإيمان ما رغبوا عنها إلى شيء آخر. ولذلك قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
نعم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وفي رواية حين تخلط بشاشته القلوب، والبشاشة الفرح والسرور، وجاء في رواية حين تخالط القلوب بشاشة الإيمان، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان، لأن البشاشة الفرح والسرور، يدل على أن الإيمان يشرح القلوب ويزيدها فرحا وسعادة، وكلما ازدادت سعادة، هنا تأتي الرواية الأخرى حين تخالط القلوب بشاشة الإيمان، يعني تقبل الإيمان قبولا برغبة، فإذا دخل الإيمان في القلب انشرح القلب وسعد، فإذا بهذه القلوب تقبل هذا الإيمان أكثر وأكثر فيزداد بزيادة العمل الصالح الذي به تنشرح القلوب. نعم.
وسألتك هل يغدر
أعداد
وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
في رواية لا يسخطه أحد، لا يسخطه أحد، لأن هذا الإيمان شرح هذه القلوب. ولذلك ماذا قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وانشرح الصدر نعمة لتحمل العبادات والقيام بها. ولذلك ماذا قال عز وجل في شأن موسى في دعائه: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. ولذلك شرح الله صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. لما شرح الله صدره، شرح الصدور يسهل على القلوب وعلى الأبدان العمل. ولذلك في أواخر السورة: فإذا فرغت فانصب، فانصب في عبادة ربك. نعم.
وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر.
وكذلك الرسل لا تغدر، لأنها لم تأتي من أجل غرض دنيوي، فأصحاب الغدر هم أصحاب الدنيا الذين يريدون متاعها. أما الرسل فإنهم يريدون فقط مصلحة العباد بأن يؤمنوا بالله عز وجل، فليست لهم مصلحة تعود عليهم في دنياهم. وهذا يدل على العقلية التي كان يتمتع بها هرقل، لأن تلك الأسئلة ما صدرت إلا من صاحب عقل، وتلك الأجوبة أيضا تدل على ذلك. لكن كم من صاحب عقل عرف الحق فلم ينتفع به، فدل هذا على أن العقول لا تهدي الناس، إنما الذي يهدي الناس هو شرع الله. ولذلك سيأتي معنا: هل أسلم هرقل هذا المذكور أم أنه لم يسلم؟ وكم من شخص ذي عقل في قريش فأضله الله عز وجل فلم يهتد. فإذا لا تنفرد العقول بنفع أصحابها، لكن إذا جاء العقل تبعا للشرع فما أجمله. طبعا العقل السليم السالم من الشبهات والشهوات. نعم.
وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
فإن كان ما تقول حقا، هنا لعل بعض العلماء أخذ من هذه لما قال، وهم بعض الشراح، من أن هذه الصفات ليست صفات نبي، هذا قولهم، وإنما أخذوا بهذا القول بناء على أن هرقل كان عنده علم سابق، وإلا فهي ليست صفات نبي. لكن عندي في هذا نظر، يعني فيما عللوا به، لأنه في الرواية الأخرى عند البخاري لما ذكر هذه الصفات قال وهذه صفة نبي، جزم وهذه صفة نبي.
اعتراض هرقل إن كان ما تقول حقا رجع لماذا؟ يعني هو يعلم أن هذه الصفات صفات نبي، لماذا طرح هذا الكلام ولا شك في كلام أبي سفيان؟
إن كان ما تقول حقا، يعني فيما تخبرني به، وهذا يدل على أنه لما أتى بكلمة إن التي لا تدل على اليقين وإنما بها نوع من أنواع الشك، فدل هذا على أنه ليس على يقين كامل، لكن قد يقال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال وإني أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظن أنه فيكم. فعلى كل حال قال إن كان ما تقول حقا، قد تأتي هذه الصيغة بكلمة إن ولا يراد منها الشك وإنما يراد منها التثبيت، لأنه قال في آخرها في آخر الجملة فسيملك موضع قدمي، وموضع قدميه المقصود من ذلك الشام. نعم.
وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم.
لم أكن هنا اليقين، عالم أنه خارج باعتبار أن ما علمه من قبل من أنه خارج، لكن ما كان يظن أنه من العرب. نعم.
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه.
أخلص إليه يعني أصل إليه، وهو يستطيع أن يخلص إليه لكن التوفيق بيد الله، ملك ولا يستطيع أن يخلص إليه، لكن الموفق من وفقه الله. ماذا قال؟ لتجشمت لقاءه، يعني تحملت المتاعب في لقائه، وفي رواية لأحببت لقاءه ولا تعارض بينهما، فمن أحب شيئا تحمل المتاعب بالوصول إليه. وهنا على القول فلا أريد أن أستبق ما سيكون في ما ذكر في آخر هذا الحديث، فإن كان هرقل لم يسلم وهذا هو الأظهر كما سيأتي، فمحبته هنا ليست محبة صادقة، وسبب عدم صدقها لأنه قدم الدنيا على الآخرة خيفة على ملكه. نعم. بعض الشراح يعني يقول هذه الصفات التي ذكر أبو سفيان لا تدل على أنها صفة نبي، قد توجد في غيره. فلذلك كان شأن هرقل بهذه الصورة. قلت هو هرقل جزم في الرواية الأخرى قال هذه صفة نبي، وقولهم له وجه باعتبار أنه ليس كل من اتصف بهذه الصفات من أنه يكون نبيا.
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. في رواية في غير الصحيحين فيها ضعف، لقبلت رأسه. وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يملك من الدنيا أي شيء، لأنه اكتفى فقط بالرغبة في غسل قدمي فقط، فكأنه يقول لا أريد شيئا من أمور الدنيا. ويمكن أن تكون محبته صادقة في أول الأمر، لكن منعه ما منعه في آخر الأمر. نعم. من ماذا؟ من حرصه على ملكه. نعم.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل دحية الكلبي، وتفتح الدال دحية، والأشهر الكسر دحية، الأشهر عندنا، لكن الأشهر مختلف فيه، فقيل إن الأشهر بفتح الدال، وقيل إن الأشهر بكسرها. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دحية إلى عظيم بصرى، وبصرى مدينة بين الشام والمدينة، وقال هنا عظيم بصرى، وهذا يدل على أن ما كان يطلق قديما، يقولون قديما الملك المعظم، وصفه بالمعظم لا بأس به باعتبار أنه معظم من هذه الحيثية، فيوصف المخلوق بأنه معظم كما وصف هنا عظيم بصرى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عظيم الروم، وقال عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فوصف العرش والعرش مخلوق بأنه عظيم، والنصوص في هذا كثيرة. نعم.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن بعضهم قد ينكر هذا ويقول إنما العظيم هو الله، نقول نعم العظيم ذو العظمة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه هو الله عز وجل، لكن لا يمنع من أن المخلوق يوصف بعظمة تناسبه، فهي عظمة مقيدة. نعم.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل.
فدفعه إلى هرقل ليعلم، وهذا ما اشتبه على بعض الشراح، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى كسرى، بعث بكتاب إلى عظيم البحرين ليرسله إلى كسرى. والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فظن بعض الشراح من أن هذا غلط، وذلك بأن المقصود من ذلك هرقل وليس كسرى. فنقول هذا حديث وهذا حديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، وباعتبار أن المرسل إلى عظيم البحرين ليس هو المرسل إلى عظيم بصرة. ولذلك حال هرقل مع هذا الكتاب كما هنا، لكن حال كسرى أنه مزق الكتاب. ولذلك قال ابن المسيب قال حسبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم مزق ملكه كما مزق الكتاب. نعم.
فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه
فدفعه إلى هرقل فقرأه، قراءة عن طريق الترجمة، عن طريق الترجمة.
فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا فيه، قبل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع الكتاب أو أرسل بالكتاب من؟ دحية، وهو شخص واحد، وهذا يدل على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. نعم.
فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم،
فإذا فيه في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب ابتداء الكتابة بالبسملة، سواء كان هذا المكتوب إلى مسلم أو إلى كافر. فلو كتبت كتابا إلى كافر فالسنة أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله،
من محمد عبد الله ورسوله. هنا السنة إذا كتبت شيئا أن تبدأ باسمك قبل اسم المكتوب إليه، مثلا أكتب كتابا لمحمد أقول من زيد إلى محمد، هذه السنة. المشهور عندنا العكس، وهو أن يبدأ الكاتب باسم المكتوب إليه قبل اسمه. ولذلك يعرف الناس بالسنية، من أن السنية فيما يكتب من كتابات أو مثلا من تعاميم، حتى لو كان التعميم الذي يرسل إليه من صغير في المنصب إلى أعلى في المنصب، هذه السنة، هذه هي السنة. وهذا ما عليه الأكثر، وقد ادعى بعضهم الإجماع، لكن الإجماع ليس صحيحا، فهناك خلاف. ولذلك كتب زيد بن ثابت كما جاء في السير، كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وجاء جواز ذلك عن بعض السلف، فالجواز جائز. لكن نقول من حيث السنية، السنية كما سبق أن تبدأ باسم قبل اسم المكتوب إليه. ولعل زيدا قدم اسم معاوية باعتبار خصوصية معينة لأنه كان واليا، قد يكون من هذا الشأن. وعلى كل حال فلو كان كذلك فالعبرة بما جاءت به السنة. يجوز أن تقدم اسم المكتوب إليه قبل اسمك، لا إشكال، ليس محرم، لكننا نتحدث نحن عن السنية. وكتابات المهم يعني
سليمان عليه السلام
كذلك، يعني في القرآن دلالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
أحيانا شيخنا تعلق الكاتب بما عند المكتوب له يجعله يقدم اسمه، أحيانا يريد منه شيئا في الغالب، يعني إذا كان في التماس أو شيء.
لا يلزم أن يكون التماسا، لا، قد يكون لمصلحة المكتوب إليه كما هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا. وقد يكون أيضا من شخص له منصب عالي إلى شخص أقل، فهو لا يريد منه شيئا، يريد أن يعمده على أن يقر هذا القرار الذي أقره، فلا يلزم من هذا. ولذلك في بعض الروايات في غير الصحيحين في السير كان عند هرقل قريب له فغضب، قال أيبدأ باسمه قبل اسمك؟ إذن أيضا هنا يدل على أن النفوس لا تقبل، ولعل ما يفعله الناس في هذا الزمن من هذه الحيثية. لكن نقول عليكم بالسنة، فالسنة بها خير عظيم. نعم.
من محمد عبد الله ورسوله إلى
سبحان الله، من محمد ذكر اسمه مجردا لكنه وصفه بوصفين، عبد الله قدم العبودية لأن مقامها أعظم، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية في أعلى المقامات كما قررنا ذلك في كثير من المواطن في مقام الإسراء والإعراء والمعراج والدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم وفي إنزال الكتاب. ثم قال ورسوله، فهو يريد لأنه يخاطب من هو على دين النصرانية، فأنا عبد لله ولست إلها كما تصنعون في عيسى، وأنا رسول الله، فليس الحال كحال اليهود الذين قدحوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابن زانية. من محمد عبد الله ورسوله.
إلى هرقل عظيم الروم.
إلى هرقل عظيم الروم، قال هنا عظيم الروم لأنه كان ملكا عليها، وهنا لم يصفه بالملك لأنه كان كافرا، ومن كان كذلك كما قال الشراح فإنه لا يستحق الملك، ولذلك قال هرقل، ذكر اسمه فقط لكن لم يجرده من أن يؤلفه بصفة، قال عظيم الروم، عظيم الروم.
قال سلام على من اتبع الهدى.
قال سلام على من اتبع الهدى، في رواية السلام بالألف واللام، السلام على من اتبع الهدى. ومن هنا أخذ بعض العلماء من أن ابتداء الكافر بالسلام جائز، وهم قلة، لكن الأكثرية عدم الجواز لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإنما هذه الجملة مقيدة باعتبارين: إما السلام هنا السلامة من العذاب، يعني يسلم من عذاب الله من اتبع الهدى، ولذلك جاءت في كلام موسى عليه السلام لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. العذاب يزول عمن اتبع الهدى فتكون له السلامة، أو السلام على من اتبع الهدى باعتبار لو كان سلاما فإنه سلام مقيد، وهرقل لم يتبع الهدى، إذن ما يدخل ضمن هذه الجملة التي بها السلام. ولذلك هذه الجملة فيما نعلم لا يصح أن تقال في حق المسلم، لا تأتي على أناس فتقول السلام على من اتبع الهدى، إنما الوارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم، فهي لا تقال للمسلم. ولذلك قيلت هنا في حق هرقل وفي حق فرعون لما قال ذلك موسى عليه السلام.
تقولها إذا كان في اشتراك يعني مسلم مع بعض الأماكن يكون فيها مسلم وغير مسلم، فأنت ما تدري،
فإذا كان هناك مسلمون وغير مسلمين في مكان واحد فأيضا لا تقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على أخلاط منهم المشركون والمسلمون سلم عليه، لأن المقصود بالسلام على جماعة اختلط الكافر والمسلم في هذا المكان، المقصود بالسلام على المسلم. فإذا هي تقال فيما نعلم من نصوص من أنها تقال في حق الكافر أو الكفار وحدهم إذا كانوا في مكان وحدهم. نعم.
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد،
أما بعد، يستحب أن يؤتى بهذه الكلمة في الخطب قولا، ويستحب في الكتاب أيضا، ولذلك بعض الناس يظن أن كلمة أما بعد إنما تستحب في الخطب، نقول تستحب في الكتابة كما هنا.
أما بعد،
ولذلك بعض الناس وسيأتي لها باب بإذن الله تعالى، سيأتي لها باب لا نستبق.
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام.
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، في رواية بداعية الإسلام، وهي كلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. ومن هنا يتبين من أن كلمة دعاية ليست فقط فيما يتعلق بإطلاقها فقط فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، لما يعملون دعاية يقولون دعاية، فأعظم الدعاية والمقصود منها الدعوة هي دعاية الإسلام. نعم.
مقصود الدعوة.
الدعوة هي.
أيضا يدل على أن الداعية يبدأ ما يبدأ الإسلام.
نعم. وهنا يبدأ الداعية بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد.
أسلم تسلم.
قال هنا بدعاية الإسلام. قال الإسلام. ولذلك أتى بعدها بكلمة أسلم تسلم. أسلم تسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له أوصافا عظيم الروم قبل أن يأمره، فإن بعضهم لو أتاه الأمر مباشرة أنف من ذلك. فلما قال عظيم الروم ثم قال أسلم، لأن النفوس تأنف من أن تؤمر، فكيف إذا كانت النفس في ذات ملك من ملوك الدنيا؟ أسلم تسلم، وهنا نوع من أنواع الجناس، أسلم تسلم. وهذه الجملة لو أخذ بها هرقل لسلم في دنياه وفي آخرته، لأنه خشي على ملكه وخشي أن يقتل كما قتل صاحب له، كما سيأتي في نهاية هذا الحديث بإذن الله تعالى. فقال أسلم تسلم، لو أسلم لسلم له بدنه وسلم له ملكه وسلمت له آخرته. أسلم تسلم، ولذلك ما سلم الدنيا ولا، فذهب الملك، الله المستعان. فأسلم تسلم، في رواية كرر أسلم، أسلم تسلم أسلم، فقيل من باب التأكيد، وقيل وهو الأقرب من أنه قال أسلم يعني أدخل في الإسلام، الثانية أثبت على الإسلام وازدد منه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله،